الإخلاص في العبادة هي الإيمان، وهو المطلوب من الإنسان حتى يكون عمله مقبولا، لا بد أن يكون خالصا لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يكون الإنسان في دعائه مخلصا لله، والذي يدعو الله وحده لا يكون شقيا وإنما يكون سعيدا، والشقاوة إنما تكون في دعاء غير الله. فإبراهيم عليه السلام أخبر والده بأمور: أولا قال اطمئن لا يأتيك مني ضرر، سلام عليك، وسأتركك وما أنت عليك، لكني سأدعو ربي أن يهديك وسأدعو ربي أن يغفر لك، وأبتعد عنكم وعبادتكم للأصنام. لهذا لما أنه خاطب قومه ولم يستجيبوا له قاموا به وأرادوا إذاءه، فأظهر لهم أنه مسكين، معنى أنه ليس نبيها ولا حاذقا. ولما ولوا قام وكسر الأصنام وترك الفأس في رقبة الكبير، وترك الكبير لم يكسره. فلما أنهم أصبح الصباح وجدوا الأصنام مكسرة إلا الكبير، فصاروا يسألون من يعتدي على الأصنام، من يعتدي على الأصنام. قالوا ما سمعنا أحد يعترض عليها أو يسبها أو يتنقصها إلا إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، جيبوه عشان نحقق معه عشان يسمعون الناس الكلام اللي هو يقول. فأحضروه وأمام الملأ بدأوا يحققون معه. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هذا اللي معه الفاس وحط الفاس برقبته، هذا هو اللي كسر الصغارين، قام عليهم كسر. فاستهجنوا، قال: لقد علم هذا صنم ما يكسر، كيف يمشي صنم ويكسر هذا وهذا؟ قال: سبحان الله، كيف تعبدونه اذا كان هذا الصنم ما يقدر يكسر الصنم الصغير؟ وشلون انت تجعل انه اله ينفعكم انتم ويضركم ويجلب لكم خير ويدفع عنكم ضر؟ فقال: كلامك صحيح، وانفضوا وسلموا له. ثم اجتمعوا وقالوا: اذا سلمتوا لابراهيم معنى هذا كل اعمالكم ضاعت، الا ترجع الاصنام ونبقى على ما نحن عليه، وهذا ميراث الاباء والاجداد، وهذا التراث، وهذه التقاليد، وهذه العادات، وابراهيم هذا خراط، هذا كلام اللي عنده مو صحيح. قالوا: جيبوه مره ثانيه. فجاءوا به وقالوا: هذه الأصنام تبقى وأنت المخطئ وأنت وأنت، وصاروا يسبون ويستنجونها، لكن سنحرقك بالنار. وقالوا: نريد أن يشترك فيه عموم الناس لنحرق هذا الذي قتل وكسر آلهتنا. آلهة تكسر، ما تفك نفسها ولا روحها ولا من واحد من المخلوقين، كيف تنفع كل المخلوقين أو تنفع المخلوق؟ اجمعوا حطبا كأكبر ما تكون النار، نصبوا منجنيق لأجل أن يقذفوه في النار على مسافة بعيدة، لأن النار من ضخامتها وحرها وشدتها لا يستطيع أحد يقترب منها. فجعلوا له نارا ثم وضعوه على المنجنيق، وقال لما أججوها وبلغت عنان السماء قذفوه فيها. فقال الله تعالى للنار عندما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فانزاحت النار وبقي المكان في الوسط لأن فيه مكيف، ليست باردة بردا شديدا وليس فيها أثر للحرارة، إنما هي برد وسلام. لو كانت بردا ربما يضره البرد، لكن بردا وسلاما، فصار جالسا في مكان آمن مكيف على درجة قدر ما يحتاجه الإنسان من البرودة المعتدلة. وانزاحت النار على من حولها وعججت ما وراءها وأهلكت ما يحيط بها، وبقي إبراهيم سليما محافظا. هذا الأمر هو الذي حصل بين إبراهيم ووالده وقومه عندما دعاهم إلى التوحيد وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه المواضع ونحوها يذكرها ربنا جل وعلا لنا ليس لمجرد التسلية، وإنما للاعتبار والاستعاض وأخذ الحيطة والحذر. وإذا كان إبراهيم ما نفع أبوه وما استطاع أن يهدي والده، فلا يغتر الإنسان بأنه ابن قبيلة أو ابن غني أو ابن زعيم أو ابن كذا، أن هناك قدرات تحميه وتحرسه من عذاب الله. الإنسان عليه أن يسعى دائما للهداية ويدعو للهداية، يجتهد في دعوة أقرب الناس إليه ثم من يليهم ومن يليهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. والإنسان يبين الحق ويدعو إليه ولا يدخر في ذلك وسعا ولا يتوانى. إذا قامت الحجة على هؤلاء حينئذ أديت دورك، ولا يمل الإنسان من الدعوة للخير ولا ييأس من ذلك. وهذا كله توجيه لنا نحن في هذا الزمن الذي كثر فيه عباد الأصنام، من كثير ممن يدعون أنهم من أهل الإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويدعون صاحب القبر ويقولون نريد كذا ونريد كذا، وينسون الذي في السماء الذي لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع نفسه. يدعون، والذي قال ادعوني أستجب لكم يتركونه. وهذا أمر جد خطير في واقع عالمنا اليوم المليء بالأخطاء. وأهم أمر خلقنا من أجله هو أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونترك عبادة ما سواه ومن سواه. فأصحاب القبور ندعو لهم ونترحم عليهم لأنهم مخلوقون مثلنا، أما أن نجعلهم آلهة ندعوهم فهذا هو الشرك الأكبر، كشرك أبي جهل وأبي لهب وآزر والد إبراهيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما هي الحالة الصحيحة للقيام بالصلاة؟ هل هي عند الشروع المؤذن في الإقامة أو عند قول إقامة الصلاة أو بعد الانتهاء؟ الذي يكون جالسا فإنه يقوم عند قول إقامة الصلاة، وإن كان يرى الإمام قد قام فقام لأنه رأى الإمام قد قام فلا بأس، هذا أيضا مشروع. هذا يقول إن له قريبا يعاني من مرض نفسي ما يقارب 17 سنة، وأنه لا يعرف النوم إلا بالأدوية، أدخل مستشفى الطائف ومات منتحرا بأن رمى نفسه من فوق جبل، فما حكمه؟ الذي يظهر أن هذا مرفوع عنه القلم، وما جاء في سؤال السائل أنه غير عاقل، وأرجو إن شاء الله أن لا يؤاخذ بعمله. في درس مضى ذكرتم أفضلية يحيى على عيسى، فهل هذه الأفضلية مقيدة أم مطلقة؟ لا، الذي ذكرتنا العكس، لأن أم يحيى تقول إن الذي في بطني يسجد للذي في بطني، الذي في بطن أم يحيى وهو يحيى يسجد للذي في بطن مريم وهو عيسى، فلعلك فهمت الأمر بالعكس. يقول إذا كان إنسان عنده أولاد ووالدة وقد خشي الموت، هل يأتم إذا لم يكتب ثلث مال وصية صدقة عنه؟ كونه يريد كل ما خلف لزوجته وأولاده ووالدته، لا شيء عليه. ليس إن كان الإنسان يترك ماله لأولاده إذا كانوا محتاجين قد يكون أفضل. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولهذا لما أن سعد بن أبي وقاص مرض مرضا شديدا أراد أن يوصي بجميع ماله، حيث أنه ليس له إلا بنت واحدة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، قال إذا أوصي بالثلثين، قال لا، قال النصف الشطر، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فأوصى سعد بثلث ماله، ثم شفي من هذا المرض ورزق أبناء كثيرين عددا من الأولاد وعاش بعد هذا. لكن من حق الإنسان إذا أراد أن يوصي أن يوصي إلى الثلث، وإن أوصى بأقل من الثلث كالربع أو الخمس فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. قل من سافر من مكة للمدينة بنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الشهر هل له أجر مضاعف؟ وإن كانت الصلاة من مكة ب100,000 والمدينة ب1,000، أولا السفر للمدينة لا يجوز أن يكون لزيارة القبر، لأن صاحب القبر عليه الصلاة والسلام علمنا تحريم ذلك وقال لا تسد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يجب على الإنسان أن ينوي بزيارته زيارة المسجد لا زيارة القبر. المسألة الثانية أنه لا فرق في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الشهر وغيره، لكن كلما كان متيسرا للإنسان وسهلا عليه وأيسر له فهو أولى. المسألة الثالثة هي أن مكة أفضل من المدينة، والمسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، فكونك تصلي صلاة واحدة هنا في المسجد الحرام كأنك صليت 100 صلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة هنا ب100,000 وفي المدينة ب1,000. قل هلك إنسان عن أب وأم وأخوات أشقاء وأعمام، ما نصيب كل منهم إذا كان أبوه قد كتب كل أملاك باسمه كون أخواته متزوجات، فما الحكم؟ الإنسان إذا توفي وخلف أبا وأما وأخوات أشقاء وأعمام فإن الذي يرثه هو أبوه وأمه فقط، ولا شيء لإخوانه ولا أعمامه، فالأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الأب، وتحجب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة الأشقاء. قل أصلي بعد الطواف ركعتين بنية الجمع بين راتبة العشاء وركعة الطواف، ما حكم فعلي؟ فعلك خطأ، لأن هاتين العبادتين لا تداخل بينهما، التداخل إنما يكون في النفل المطلق مع أي منهما، أما الراتبة فهي عبادة مستقلة، وركعتي الطواف راعت عبادة مستقلة تابعة للطواف، فلا تداخل بينها وبين غيرها إلا من النفل المطلق. النفل المطلق مثل تحية المسجد أو النوافل المطلقة لزيادة عدد الركعات والسجدات أو سنة الوضوء، فهذه تدخل معها، بمعنى لو أن إنسانا دخل المسجد فطاف، فبعد أن انتهى من الطواف أراد أن يصلي ركعتين هي تحية، هي سنة الطواف وهي تحية المسجد وهي أيضا سنة الوضوء، فإنه يجزئ، لكن أن تكون معها الراتبة لا. كذلك الراتبة يصح أن تكون راتبة ومعها تحية المسجد ومعها سنة الوضوء. فسنة الضحى مثلا لا تتداخل هي وسنة الطواف ولا تتداخل هي والراتبة ونحو ذلك، فهذه عبادات مقصودة لذاتها ليست من النفل المطلق. يقول كيف أزكي الأسهم التي اكتسبت فيها سواء استلمت أرباحها أم لا؟ إذا كنت ممن يبيع ويشتري في الأسهم فإنه إذا حال عليه حول فإنك تزكيها على قيمتها عند تمام الحول، تخرج ربع العشر 2.5%. وأما إذا كنت اكتسبت بها ولا تريد التجارة بها وإنما تريد أرباحها، أي جني أرباحها السنوية، فهذه في العادة في المملكة هنا تزكيها الشركات، وإذا كانت الشركات لا تزكيها فإنك تخرج زكاة ما يصلك منها من أرباح. وكثر المزارعون للخضار والبقول كالطماطم ونحوها، فهل تجب عليهم الزكاة عند حصادهم لذلك أو يزكون مبالغ هذا الزرع لأن هؤلاء يكسبون أموالا ضئيلة في هذه المزرعة؟ هؤلاء ليس عليهم زكاة في ذات المزروعات، لأن هذه ليست مما يقتات ويدخر وليست مما يجنى ويحفظ لمدة طويلة، وإنما قيمتها إذا حال عليها الحول وكانت نصابا فإنهم يخرجون زكاتها. يكون إنسان أخذ أموالا تقدر بتكلفة لا يقدر عليها الآن، لا يستطيع دفعه وهو تائب ونادم، هل يجوز له أن يكلم أحد من المحسنين علما بأني لا أستطيع أن أرجع هذه لأن الشخص لا يوجد؟ شوف السؤال ما هو واضح. على كل حال تدل على أنه أخذ أموال للناس وهو تاب من هذا، ولكنه لا يجد هذه الأموال ولا يجد قيمتها ليردها إلى أصحابها، يعني على كل حال باقية في ذمته، وعليه أن يجتهد في رد ما يستطيع رده منها. فإذا كان مثلا عليه 1,000,000 وهو يجد 100,000 يرد 100,000، وإذا وجد في العام القادم زيادة يردها، وكلما وجد شيئا يسدد به على قدر استطاعته. وكلما خف عنه الحمل كان أسهل له، لأن السداد الآن أسهل من السداد والمحاسبة فيما بعد. ما معنى قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا؟ وما معنى انه لا يحب المعتدين؟ تضرع هو الالحاح واظهار الضعف والمسكنة والحاجة، والخفية هي الاسرار في الدعاء. هذه قرأها امامنا في صلاة المغرب، ادعوه خوفا وطمعا، اي ان الانسان يكون خائف وراجي، يخاف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه، فلا يقنط من رحمة الله، ويكون يقبل على الله، يراقب أعماله وتصرفاته، ويخاف من عقوبة الله، لكنه يطمع أن الله تعالى يغفر له. فالإنسان يجب عليه أن يكون دائما خائفا راجيا، وأن يكون دعاؤه بالتضرع والإلحاح والإصرار، لأن الإصرار في الدعاء كلما كان الدعاء في الإصرار يكون أقوى، لأنه أبعد عن الرياء. قل إذا جلست في الحرم ودعوت الله وأنا جالس ويراني الناس، هل هذا مخالف للآية؟ هذا لا بأس به، هذا من الدعاء، وليس معنى الآية أنها تحرم من أن يدعو الإنسان جهرا، لا، كل إنسان يدعو سرا وجهرا، لكن الأبلغ في الدعاء هو الإصرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا البيت، هنا تكتب العبرات، يقول عن المطار هنا تكتب العبرات، يشير إلى هذا المكان اللي أنت فيه. فالإنسان إذا دعا والناس يرونه نشي فيه، لكن لا يصاحب ذلك الرياء ولا يكون للناس دخل فيه. أنت تدعو ربك والناس ما لهم دخل في هذا، تراقب الله وتسأل وترجو، والناس خلق منك الضعاف لا دخل لهم فيما تدعو فيه. هذا السؤال غريب، يقول هل آزر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم هو ولد آزر، وإبراهيم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يشك في أن محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، هما الذين بنيا الكعبة، وإبراهيم أبو عازة، ولا غضب في هذا ولا عيب. يقول هذا هل أزر هو عم إبراهيم وليس أبوه؟ لا، هو أبوه بنفس كلام الله، قال لأبيه آزر. هل يسوغ للمسلم أن يدعو لوالديه ولو كانوا كفارا؟ حيث ورد في سورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي، إذا كانوا أحياء يدعو لهم، ما إذا ماتوا فلا، إذا كانوا أحياء يدعو لهم بالهداية لا بالاستغفار، لما يدعو لهم بالهداية، وإذا ماتوا على الكفر فلا يدعو لهم، لأن الله تعالى نهى إبراهيم ونهى محمد عليه الصلاة والسلام عن الاستغفار للمشركين، وكذلك نهى المؤمنين ولو كانوا أولي قربى. يقول أنا أصلي الظهر في المدرسة وهم يؤذنون ويقيمون الصلاة بعد الأذان مباشرة، لا أستطيع أن آتي بالراتبة القبلية، فهل لي أن أصلي الراتبة في المنزل؟ نقول نعم، هذا هو الأولى والأفضل، ما دام لم تستطع أن تأتي بها قبل الصلاة فتأتي بها قبلا بعدها.